ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ أبو بكر الجزائري في منهاج المسلم الفصل الخامس في الأدب مع النفس، فبعد أن تكلم عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، والأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى، والأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بيتكلم في الفصل الخامس وبعد تعريف الأدب أو أدب النية في الكلام عن الأدب مع النفس. يقول الشيخ: يؤمن المسلم بأن سعادته في كلتا حياتيه الأولى والثانية موقوفة على مدى تأديب نفسه وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها، كما أن شقاءها منوط بفسادها وتدسيتها وخبثها، وذلك للأدلة الآتية. قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله صلى الله أبى أي كان يستطيع أن يأتي بالمطلوب ولكنه استنكف، هو قادر على أن يأتي بما كلف به ولكنه امتنع مع القدرة على الإتيان بالعمل. يقول أيضا: وقوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس إما أن يعتق نفسه أو يورطها فيما يغضب الله والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول: كما يؤمن المسلم بأن ما تطهر عليه النفس وتزكو هو حسنة الإيمان والعمل الصالح، وأن ما تتدسى به وتخبث وتفسد هو سيئة الكفر والمعاصي. قال تبارك وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقوله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء أو كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه والعياذ بالله. فذلك الران الذي قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهو يتكون شيئا فشيئا دون أن يشعر الإنسان، دون أن يحس إن كان ما عندهش اكتراث، أما إن كان بيحاسب نفسه كما سيبين هو بيرى تغير في حاله، في ألفاظه، في تعاملاته، في طاعته، إن الطاعة قل في مستوى الطاعة، وفي أشياء ما كان بيتغاضى عنها بدأ يتغاضى عنها، فبدأ الهباء اللي بينزل كده على المرآة. تجد إيه بيتكون شيء فشيء شيء فشيء حتى يمنع الصورة تماما من المرآة. فكذلك القلب يعني يأتي عليه الشيء وراءه الشيء الشيء وراءه الشيء، فلا يكترث به لأنه مش شاعر به بسيط. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فدليل على ان ايه من الشر ما هو يعني قليل جدا قد لا يكترث به الانسان. لكن حذر الشاعر من ذلك عندما قرأ ما في كتاب الله وقال ومعظم النار من مستظهر الشرر. معظم النار البعض احيانا لا يكترث واذا بهن يجتمعن عليه فيهلك له والعياذ بالله. فعلى الانسان دائما ان يكون عنده يقظه وعنده بصيره لهذه الاشياء. فيقول الشيخ يقول ان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كان نكته سوداء في قلبه فان تاب ونزع علاجه. المساله مش انك انت تصطدم بالذنب او تضعف امام الذنب مره, المساله ان الانسان يستمرئ هذا ولا ينتبه ويتوب الى الله تبارك وتعالى. يقول قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كان نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زادت زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. من أجل هذا يقول من أجل هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تأديب نفسه وتزكيتها وتطهيرها إذ هي أولى من يؤدب. نبين أكثر من مرة ما يكونش كالمصباح يضيء لغيره وفتيلته تحترق جسر يعبر عليه غيره ولا يستفيد ويبدأ الإنسان قد يعني ينتبه لأشياء إنه في الأول حصل نتائج طيبة كده لدعوته لله سبحانه وتعالى أو كذا فينشغل وإذا به يترك أوراده ويترك ما هو أصلا كان محصن بنفسه لنفسه. فإذا به يترك الأصل لنفسه ثم إذا به يعتق غيره ويكون سببا لنجاة غيره وهو إذا به يتأخر ثم يجد بعد ذلك الناس يفعلون من الطاعات ما يعجز عنه ومما دلهم هو عليه. هذه غفلة عند البعض والله سبحانه وتعالى تدارك العبد برحمته. فعليك أن تتعرض لرحمات الله ودائما أول ما تنجي وتسعى بفكاك رقبتك أنت نفسك أنت. وهذا أمر مهم جدا. البعض أحيانا من المعضلات شرح الواضحات, أحيانا الإنسان في أشياء سهلة إذا به يهملها وإذا به يتعثر في القراءة فيها, ممكن يقرأ سورة البقرة كلها وإذا به يقف في سور لا تحتاج إلى كثير معالجة ولكن عندما يعني ركن وتركها إذا بها تتركه. فكذلك في نفسه الإنسان أحيانا يهتم بفلان ويهتم بفلان ويهتم بفلان. هل رجعت وردك؟ هل أنت في زيادة في طاعتك؟ هل أنت تأتي في ساعة بالليل تقف لتحاسب نفسك كما أنت أمرت الغير أن يحاسب نفسه؟ والإنسان إن استطاع أن يعظ نفسه وعظ غيره, استطاع أن يربي نفسه ورب غيره, استطاع أن يؤدب نفسه أدب غيره, استطاع أن ينجح سيكون سببا في نجاح الآخرين. إنما أحيانا الإنسان قد يخدع في بعض المعاني دون أن يدري عن غفلة كما نقول, مش بيكون عن عمد, وإذا به يعطي للآخرين يعطي وهذا شيء طيب. ولكن ابدأ بنفسك. عندما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والله قد عصمه صلى الله عليه وسلم, والله قد عصمه ولكن يربي الأمة صلاة ربي وسلامه عليه. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. فأول الإحسان الذي يناله الشخص نفسه, فلا تكن خاصة في أشياء أحيانا بتجذب الإنسان وتأخذ الإنسان لبعض المعاني وإذا بي يتشتت ما بين نفسه وبين غيره. أنت الأول أنت هتسأل عن نفسك أولا. ابدأ بنفسك حتى في النفقة, لأن أنت اللي هتبتدي تنفق على الزوجة أو تبر الأم, أنت أولا. فخاصة في الطاعة قبل أي شيء في الطاعة لا ينبغي أن نعمر قلوب الآخرين وتكون قلوبنا خاوية. وهذا يحتاج إلى صدق مع النفس ووقفة, هل أنا قلبي خاوي أم لا؟ وهذا الذي أخذه بعض الناس في أفعالنا أحيانا يعني لمعاني معينة إذا بهم يصدمون بتصرف معين, مع أنه ممكن يكون الإنسان قدم لهم خير لكن هم عايزين الصورة مكتملة، فمنتظرين أي عيب أو أي خلل. فحصن نفسك أولا من أجل أن تنبت دعوتك، وبعد ما تنبت تثبت، وبعد ما تثبت تثمر. ثلاث حاجات كده، ما تتعجلش، لأنك أنت ممكن تيجي تجيب الماء ما يكون ما فيش ماء، يكون حاجة ثانية غير ماء، فالشجرة تموت. فاعتني بنفسك أنت ابتداء. فكلام كلام مهم جدا جدا، وبيحتاج لقراءة بروية لأن للعمل. يعني الإنسان فينا أحيانا كده لو أمسك شيء معين هيتعامل معاه، أو لو السيارة عطلت من أي إنسان معاه سيارة في الطريق بيبحث عن الخلل، بيمسك السلك يفضل ماشي وراه كده يشوف السلك ده بيوصل الكهرباء، يفضل ماسك مثلا يقيس الزيت بالطريقة الفلانية، ما بيقيسه بالنظر فقط، ممكن يخونه، فبيتتبع دي السنن. فده كلام مهم جدا للعمل. إن ما كنتش تتتبع نفسك وتتحسس ما فيها ممكن تهرب منك. والنفس حارون، النفس لا تستسلم بسهولة. شوف بعد كل ما حدث من امرأة العزيز تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك ربنا قال في النفس المزكاة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وأنت بذلك تدفع الكثير عن الأمة، وده أمر مهم جدا. أنت بذلك وحدك تدفع الكثير عن الأمة. عندما تكون مثال طيب، مثال صادق، انت في كل مكان بتروح وبتسيب رائحة طيبة، رائحة طيبة، رائحة. فالناس بيتحسسوا فين الرائحة الطيبة دي، صاحبها انتقل من المكان ده للمكان الفلاني، والمكان الفلاني للمكان العلاني. فالناس بتبتدي تتحسس اين مواطنك وتبتدي تذهب وراك. عندما يرون بعض المعاني، طبع معظم الناس انهم لا يذكرون الشيء الطيب بل ينظرون لهذا فيتركوا الخير اللي رأوه من اجل ايه خلل الانسان غفل عنه. فليحضر الإنسان لهذه معاني مهمة جدا جدا جدا. نفسك هي الدابة، أحسن التعامل معها ظاهرا وباطنا عشان توصل. إن أسأت ظاهرا وباطنا مع النفس هتهكع منك وتزك وتعرج وهتدوخ وجلة دوار، وممكن إيه يجلة هبوط وتقع، وفي الآخر إيه أجد فلان سبق أو فلان سبق أبتلى بحفرة كده في النفس. انتبه لهذه المعاني. فكلام كلام مهم جدا. فبيقول من أجل هذا يعيش المسلم عاملا دائما على تأديب نفسه. أول ما يكون عامل على نفسه، يعني أول ما يبتدي يكون هيبتدي يترأس ونقول إيه يعلم نفسه، وأول من يتعلم نفسي. خلي بالك الاثنين، احنا أحيانا يدي يا هذه يا تلك، لا الاثنين، أنت أول من يعلم وأول من يتعلم. أول من يعلم لأن أنت دي قدرات ربنا، نعمة ربنا أعطاها لك، فأنت تتعلم بها. أول من يتعلم بتعلن جهلك وفقرك، وأول من يعلم فبتتهم نفسك أن أول من هي في حاجة إلى العلم نفسي أنا نفسي. يقول إذ هي أولى من يؤدب فيأخذها بالأداب المزكية لها والمطهرة لأدرانها، كما يجنبها كل ما يدسيها ويفسدها من سيء المعتقدات وفاسد الأقوال والأفعال، يجاهدها ليل نهار ويحاسبها في كل ساعة، يحملها على فعل الخيرات ويدفعها إلى الطاعة دفعا، يؤزها على الطاعة أزا كده، يعني يزعجها ما يتوكلش أو يتكل، لا تتكل. فيقول كما صف عن الشر والفساد صرفا ويردها عنهما ردا، يعني يلجمها عن الشر. فيقول ويتبع في إصلاحها وتأديبها لتطهر وتزكو الخطوات التالية. طب كأن السؤال بعد الكلام الرائع ده والكنوز اللي احنا بنسمعها، طب كأنك تقول أنا في أول الطريق، هل من عندك معاني؟ هذا كلام مجمل، ممكن تفصل حيفصل لك. وهذا دائما طريقة العلماء في ترتيب الأفكار وقراءة عقول طلبة العلم، وأيضا تربية طلبة العلم في الأمة. أفضل تربية على الإطلاق تربية العالم لطالب العلم على الإطلاق، بيهذب له الداخل الظاهر والباطن، وبيلتب له أفكاره، وبيرص له المسائل عشان يعرف إزاي يخاطب الناس أمام عقول مختلفة ونفوس مختلفة، إزاي يخاطب الناس كلها وبطريقة مرتبة ترتضيها العقول وتسلم لها الفطر وتنجو بها النفوس بطاعة الرحمن تبارك وتعالى. فهتجدها كتير جدا في المتون وفي غير المكون وفي غير المتون. هتجد العلماء يتكلمون بطريقة مرتبة، في البعض يقدم شيء والبعض يؤخر شيء لحكمة. العالم مش نايم ان فلان قدم كذا وده قدم كذا، لا، مش اما عشان البلد اللي فيها، طبيعة طلبة العلم، طبيعة الجو، طبيعة المنهج اللي وعي دي للطالب. فاصبر اصبر على المعلم تنال خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. فبيرتب لك المسائل، فكأن العقول حائرة فتحتاج إلى الهدى، فيأتي العالم يضع لك الهداية في أجمل صورها لتهتدي نفسك ويستبصر عقلك وتأخذ بأيدي الناس من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. يقول أولا التوبة، لأن التوبة وظيفة العمر، والتوبة حال ما يصلح فيها الكلام فقط. التائب تائب مقالا وحالا، يعني كلامه كلام التائبين، حاله حال التائبين، بكاء منكسر يرى ذنوبه أمامه. التائب يرى يقال تائب، والتائب هذه التوبة بالنسبة له وظيفة العمر، يتعلم يزداد توبة. ربنا عز وجل يجعل له كرامة، يزداد انكسارا وتوبة حتى يلقى الله تبارك وتعالى. حتى شوف آخر من آخر الصور اللي نزلت في كتاب الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك ربي. يقول التوبة والمراد منها التخلي عن سائر الذنوب والمعاصي، والندم على كل ذنب سالف، والعزم على عدم العودة إلى الذنب في مقبل العمر. وذلك لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقوله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هل في 24 ساعة أغلق باب التوبة لحظة؟ أبدا أبدا. إذن من لم يتب فأولئك هم الظالمون، كما ذكر رب عز وجل سورة الحجرات، قول ينزل على من لا يهمل هذه البضاعة، نقول عن عمد. ويصعب أن يكون في إنسان في مكان ما يعرفش شيء عن التوبة إلا في أماكن في الأدغال أو في كذا، في أماكن ما وصلهاش للإسلام. فمن هنا باب التوبة مفتوح الليل والنهار، فهل من تائب؟ اللهم تب علينا. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلب حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. هذا مثل يضرب لتقريب المعنى. فليستحي المذنب والعاصي والشارد من هذه البضاعة الرائعة، وعليها أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته وهو الغني عنا سبحانه وتعالى. ذا كان إيجاز في بلاغة وروعة في الكلام عن الأمر الأول والتوبة، وإلا فالتوبة الكلام عنها بيطول. ربنا ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة جدا، كتب فيها علماء كثير جدا، وكتب فيها ابن القيم وغيره، بينوا أنها وظيفة العمر. التوبة في أول العمر، وسط العمر، في آخر العمر. فيعني يكفيك هذا، وده رفق للطالب في أول الطريق، إن دي إشارة عن التوبة، نبذة يجري إليها الصادق فيأخذ منها فيذوق، ومن ذاق عرف ومن عرف غرف. لكن ربنا ذكر حتى التوبات، بل دفاعه في إحدى المواطن التي ظلمت أم المؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى نظرا لهذا الأمر كله، سواء المظلوم أو سواء الذي أذنب. فربنا عز وجل ذكر هذا ليعلم الإنسان أن شأن هذا عظيم، الذنب عظيم بيفسد الحياة ويوهن البدن ويظلم القلب، والتوبة تمحو ذلك كله وتجب بما قبلها. فالكلام في هذا الأمر كثير جدا جدا، ولكن حينتقل بعد ذلك إلى المراقبة. يقول به المراقبة، ويأخذ المسلم نفسه بمراقبة الله تبارك وتعالى ويلزمها إياها في كل لحظة من لحظات الحياة، كأن التوبة تحتاج إلى مراقبة، لأنها ممكن تكون توبة مريضة، أو توبة تكون في الأول الإنسان يتوب عنده صدق وقوية، إذا بها إيه تنفصم عراها بقى وتبتدي تهزل، تبقى بعد كده إيه يتغير حال الإنسان مع طول الأمد مع طول الزمن. لا، فلكأن المراقبة بعد التوبة من أجل أن ترقب وتراقب الله سبحانه وتعالى، وترقب توبتك وتراقب الله سبحانه وتعالى في توبتك، فتحافظ عليها، تعلم أن ربنا مطلع على هذا العمل ومطلع على التوبة، وألا تكون توبة تحتاج إلى توبة. يقول حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت، وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله تعالى وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في جواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. وهذا معنى إسلام الوجه في قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وصورة سريعة جدا عشان بس ناخد كده المحاضرة بتاعتنا من الغامضية، كيف كانت مراقبة لربها في توبتها، ذهبت اذهبي حتى تضعيه، جاءت بعد أن وضعته نفس الشعور بأنها تريد أن تتوب، اذهبي حتى ترضعين، ارضعته وجاءت امام الناس امام المجتمع يقال لها اذهبي حتى تضعيه، بعد ان اعترفت تذهب كانها ما جاءت من قبل وتقول انا جيت وضعته. توبة حية مش ميتة، توبة فيها روح. احيانا البعض يتوب توبة ميتة ويريد ان يقول انها ايه توبة حية فيها حياة، لا هي ميتة، هي التوبة نفسها بتاعت هذا الإنسان اللي توبته مدخولة عفانا الله وإياكم. الغامضية لا، جت تاني وبعد كده قال اذهبي حتى اذهبي في أرضه، وأنا بسلم قال افطمي، فجاءت بكسرة خبز، فقال من يكفله؟ انظروا كم مرة ترددت وسلمت نفسها من حصاد التوبة أن تجود بنفسها لله عز وجل، حتى زكى صلى الله عليه وسلم توبتها، وصرنا نتعبد لله بذكر سيرتها وواقعتها وتوبتها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زكى توبتها ورد على الصحابي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. هذه التوبة النصوح اللي فيها مراقبة، الإنسان بيعيش المراقبة حين لا هو تاب خلاص، طالما تاب ينقلب حاله بعد كده كأنه ما أذنب بالأمس وكأن جاء صك إن التوبة قبلت. أين مراقبة الله عز وجل؟ لذلك يقول وقوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول وهو عين ما دعا الله إليه تعالى في قوله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو نفس ما درج عليه السابقون الأولون من سلف هذه الأمة الصالح إذ أخذوا به أنفسهم حتى تم لهم اليقين،
وبلغوا درجة المقربين، وهي ذي آثارهم تشهد لهم. قيل للجنيد رحمه الله تبارك وتعالى بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء، وعليك بالحذر ممن يملك العقوبة. هل يستطيع أحد أن يدفع عقوبة الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. يقول: وقال ابن المبارك لرجل: راقب الله يا فلان. فسأله الرجل عن المراقبة فقال له: كن أبدا كأنك ترى الله. هات كده حال إنسان يعيش الحالة دي، ده موضوع ثاني خالص خالص. زي كانت أحيانا تحدث معهم أشياء، الأشياء دي قد البعض يسخر منها لأنه أحمق أحمق، يعني بلغ بمن رفع يده فتذكر أنها مرفوعة لغير ربنا فنزلها تاني. المرأة تجرى ربنها ومعها الحديدة ثم رمياها وتقول: تذكرت ما فعلت التقوى بأهلها. أشياء كثيرة جدا. فالإنسان عليه أن يراقب ربه سبحانه وتعالى، فيكون الثمر في أنه كأنه يرى الله أبدا على طول. يقول: قال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى مكة فعرسنا ببعض الطريق، فانحدر علينا راع من الجبل، فقال له عمر: يا راعي بعنا شاة من هذه الغنم. فقال الراعي: إنه مملوك. فقال له عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال العبد: أين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وغدا على سيد الراعي فاشتراه منه وأعتقه. هذه الطاعة بتعتق صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. اعلم أن الطاعة بتعتقك في الدنيا من أسر الدنيا وشهوات الدنيا، وفي الآخرة من عذاب الله عز وجل. أعتق هذا العبد لأنه كان على درجة عليها من المراقبة. أيضا نمرة 5: يقول: حكي عن بعض الصالحين أنه مر بجماعة يترامون، وواحد جالس بعيدا عنهم فتقدم إليه وأراد أن يكلمه، فقال له: ذكر الله أشهى. قال: أنت وحدك؟ فقال: معي ربي وملكاي. قال له: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من غفر الله له. قال: أين الطريق؟ فأشار نحو السماء وقام ومشى، وقام ومشى. وحكي أن زليخة لما خلت على في الإسرائيليات أنه يقال أنها إيه كانت اسم، ده كان اسم امرأة العزيزة، فالله أعلم يعني، نحن لا نصدق ولا نكذب، ولكن إيه نروي ما قاله الشيخ. لما خلت بيوسف عليه السلام قامت فغطت وجه صنم لها، فقال يوسف عليه السلام: مالكي أو مالكي، أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار؟ وطبعا الآية أقوى، مش عايزين نقول كلمة أقوى كمان عشان نتأدب مع كتاب الله تبارك وتعالى، هي الآية حاكمة على كل كلام البشر، وهي أنه قال معاذ الله، قال معاذ الله. وأنشد بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. يقول جيم المحاسبة، وهي الإنسان بعد ما يراقب أو يعيش المراقبة بعد التوبة تحدث المحاسبة، تولد عنده المحاسبة، سيدي ينفع العمل ده؟ أنا كده مراقب ربنا، هي دي توبة؟ فيبتدي يحاسب نفسه. طب قصها كده على المعايير بتاعة التوبة. يقول: وهي أنه لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح الزائدة على رأس المال، وينظر إلى المعاصي والذنوب كالخسارة في التجارة، ثم يخلو بنفسه ساعة من آخر كل يوم يحاسب فيها نفسه على عمل يومه، فإن رأى نقصا في الفرائض جبره بالإكثار من النوافل، وإن رأى نقصا في النوافل عوض الناقص وجبره، وإن رأى خسارة بارتكاب المنهي استغفر وندم وأناب وعمل الخير أو عمل من الخير ما يراه مصلحا لما أفسد. يقول: هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها. طب هو بيقول كده ليه؟ حد قدم حد آخر ما تنكرش عليه. يعني واحد قال المراقبة الأول وقال التوبة ما تنكرش عليه، لأن الترتيب ده مش فرض. واحد قدم المحاسبة في الأول ما تنكرش عليه. يعني ما لم يحيط الإنسان بالمسائل يجعل فيه فساح وسعة عشان ما يبتديش ينقد الناس ويخطئ الناس ويبتدي يبقى عنيف على الناس وشديد على الناس، فإذا بالناس يهربوا منه. كن رحيم حليم واسع الصدر، علمك يظهر في تصرفاتك، ما كنش سريع الردود على الأسئلة، سريع النظر للشبهات وتلمس العثرات، لا، رفقا رفقا، فأنت بشر وهو بشر، وغدا سيكون لك موقف قد تخطئ فيه وتجد من يرحمك ويعتذر عنك حتى بعد أن ترحل من هذه الدنيا كما تدين تدان. لا يزال شديدا على الناس حتى ينقبض منه الناس ويتركونه. فواحد قدم واحد آخر رفقا حتى تعلم. العالم اتكلم كده ليه؟ بيفكر كده للصبر حيوصلك بإذن الله للمنازل التي تريدها. يقول: هذا هو المراد من المحاسبة للنفس، وهي إحدى طرق إصلاحها وتأديبها وتزكيتها، وأدلتها ما يأتي. يعلمنا الكلام يكون بدليل. يقول: قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقوله تبارك وتعالى ولتنظر نفس أو ولتنظر نفس هو أمر بالمحاسبة للنفس على ما قدمت لغدها المنتظر. وقال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكان رضي الله عنه وأرضاه إذا جن عليه الليل، إذا دخل عليه الليل يعني، يضرب قدميه بالدرة وهي عصا كانت معه، ويقول لنفسي: ماذا عملت اليوم؟ يعني فين كان بيضرب رجله على قدميه، يقول: ماذا عملت اليوم؟ وأبو طلحة لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى، فلم يكن هذا منه إلا محاسبة لنفسه وعتابا لها وتأديبا. إنسان الصادق يرى إيه اللي صرفه عن كذا، إيه اللي صرفه عن الطاعة، إيه اللي صرفه عن الصلاة، إيه اللي صرفه عن كذا. لا، البعض أحيانا يحسن الاتكاء والاستناد والصلاة ينادى عليها من أجل المباراة أو المصارعة أو كذا، بدعوة الرياضة وبدعوة كذا وبدعوة تنشيط. لا، هذه أشياء كيف تلهيك عن طاعة الله. يقال في الأذان: حي على الفلاح، حي 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 على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فعليك أن تجيب ما لم يكن فيه عذر يعني أقره الشرع. يقول وأيضا حكي عن الأحنف ابن قيس أنه كان يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه في الاثنين صح، يقول فيه حتى يحس بالنار، وفي رواية يقول حس اللي هي باللغة الدارجة عندنا أي، يعني أي هو أي شعر بالألم، يقول حتى يحس بالنار. ثم يقول لنفسه: يا حنيف، بيصغر اسمه، يا حنيف ما حملك على ما صنعت، ما حملك. والبعض كان يقول يا عمير، كان بيصغر ايه اسمه امام نفسه، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وحكي ان احد الصالحين كان غازيا فتكشفت له امرأة فنظر اليها فرفع يده ولطم عينه ففقأها وقال: انك للحاضة الى ما يضرك. هذا في غلو، هذا في غلو، ان هي طيبة، لكن عندما سمعنا اساتذتنا وشيوخنا هم يذكرون هذه الروايات يقولون هذا غلو، انت ما امرت به شرعا، مش كفارة النظرة الى شيء، ما امر بهذا صلى الله عليه وسلم، وقد نزل عليه قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. وقد رأى البعض انه ايه ينظر في الحج وأدار وجهه، فالبعض احيانا يغالي. هذه يعني او هذا اثر غفر الله لصاحبه، هو اراد ان يؤدب نفسه لكن لا يكون في ذلك اسوه لانه شدد على نفسه. فنحن نذكر احتراما للمصنف، وايضا نسال الله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا، وايضا نصوب لطالب العلم، وايضا نضع الماده نتركها كما هي احتراما لمجهوده. وهذا يسع الامور الثلاثه، أو الأمر يسع المسائل الثلاث. ومر بعض بغرفة فقال متى بنيت هذه الغرفة، ثم أقبل على نفسه فقال تسأليني عما لا يعنيك لأعاقدنك بصوم سنة، فصامها. وروي أن أحد الصالحين كان ينطلق إلى الرمضاء فيتمرر فيها كل نفسي ذوقي ونار جهنم أشد حرا أجيفة بالليل بطالة للنهار. دي حالات فردية، البعض أراد أن يعاقب نفسه فأفرط في حق نفسه، فنسأل الله جل أن يغفر لهم بهذه النية الطيبة. ولكن دي مش أسوة، مش أصل، عشان ما يجيش في حاجات كده تراها هي ندرة الحدوث أو هي ورع أو هي لمراتب عليها من الصالحين إذا بك تعممها على الناس على المنابر. لا، إذا أردت أن تذكر نبه عشان الناس ما يشعروش أن كل واحد لازم يروح يمرغ نفسه أو يحط نفسه أمام القطار عشان هي عد على رجل من رجله عشان هي مشت لكذا، فيفضل بعد خمس ست ذنوب ما إلى رجل. ولا ما أمرنا الله بهذا، شرعنا فيه يسر، فيه رحمة، فيه رحمة. ودون أن يدري إنسان ممكن يشرح مسألة، لا اصبر اعرف ازاي ما تخطئ لجبهة. هو اراد ان يستأنس بمعنى من المعاني وما عندوش وسع في الكتاب ان هو كل حاجة يتكلم ويقول حيبقى 3 4 5 مجلدات حسيبه، وطالب العلم في الاول حيسيبه. لا، هو بيديك فكرة مبسطة، وهذه الاشياء ممكن هو فعلها لعلة معينة، فاللي بيشرح بيدعيله وبيوقر العالم وبيشكر له سعيه، ثم يبين ما فتح الله به عليه ويعتذر عنه. وأيضا هو نفسه ما يكونش هو النهاية، ممكن يجي واحد تاني يصوب للي صوب. والله أعلم. ورد العلم إلى الله أسلم، دائما ترد العلم إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ، يقول وإن أحدهم رفع يوما رأسه إلى سطح فرأى امرأة فنظر إليه فأخذ على نفسه ألا ينظر إلى السماء ما دام حيا. هذا منافي، لأن ربنا أمرنا أن ننظر للسماء بعد ذنب أو قبل ذنب. إن في خلق السماوات والأرض، بل حضنا صلى الله عليه وسلم بعد أن نقرأ العشر الأواخر من آخر آل عمران أن نتفكر في السماوات والأرض. هذا أمر، أين الأمر الذي يمنعنا منه؟ سواء قبل الزلل سواء بعد الزلل أثناء التوبة، السماء مفتوحة لتكون آية من آيات الله، مليئة أيضا بالآيات، فيها الكواكب والنجوم لونها آية، حجمها آية، ارتفاعها آية، عظامها آية، عددهم آية، عدد السماوات إلى نهاية هذه المعاني. فكيف نمنع من هذا؟ إذن أيضا ما تهجمش إن وجدت شيء لأي مصنف من أهل السنة، ما تهجمش على طول، اعتذر بلطف وتأدب معه، سهر الليالي وهو وضع دي كلمه رد معين والمفترض فيه العلم وحسن النية، ونتأدب معه إلى نهاية هذه المعاني. فالبعض أحيانا لا، أصلا وجدت كذا في كتاب كذا، يكون من باب الإصلاح والنصح للأمة، النصح للأمة لا الشماتة وفرد العضلات وإن هو كأنه جاب أو شاف اللي ما حدش، لا، ما من شيء إلا كما قال ابن الشافعي تجد فيه شيء يحتاج أنك أنت تصوب وراء العالم، لكل عالم زلة، لكن أين الزلة مع مجهوده وتعبه وحبه للأمة ونصحه للأمة وسهر الليالي وبذل العمر وكذا وكذا وكذا، تترك كل هذا الخير العميم وتنظر إلى القذاء أو إلى أقل من القذاء. يقول هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم عن تفريطها ويلومونها على تقصيرها، يلزمونها التقوى ونهونها عن الهوى عملا بقول الله عز وجل، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول المجاهدة، وهي أن يعلم المسلم أن أعدى أعدائه إليه نفسه أو هو نفسه التي بين جنبيه، وأنها بطبعها ميالة إلى الشر فرارة من الخير. فرارة، تمسكها تهرب، تمسكها تهرب، تمسكها لما نفسك يتقطع وراه، تمام، وانت عمال تجرى على نفسك. وحد يجرى على نفسه؟ نعم نعم. وبعض الصالحين قال كده، يعني قال انا فضلت ايه اسحبها وجرجرها 20 سنة عشان تطوعني، فطوعتني 20 سنة يعني فضلت أتتبعها كده. الآثار كثيرة جدا بس عشان ما ناخدش منكم كتير. يقول تحب الدعة والخلود إلى الراحة وترغب في البطالة وتنجرف مع الهوى تستهويها الشهوات العاجلة وإن كان فيها حثها وشقاؤها. فإذا عرف المسلم هذا عبأ نفسه لمجاهدة نفسه فأعلن عليها الحرب وشعر ضدها السلاح وصمم على مكافحة رعولاتها ومناجزة شهواتها. فإذا أحبت الراحة أتعبها وإذا رغبت, لذلك قالت له يا أبتي ألا تستريح؟ قال الراحة أريد, يعني أو ألا تريح نفسك؟ قال عن راحتها أبحث, كما قالت بنت أحد الصالحين لوالدها من الإرهاق بل بعض الصالحات كما سنرى جلست وراء زوجها وقد انتفخت قدماه وهي تبكي من منظر وقوفه بين يدي الله وأيضا الأثر اللي بين على الأقدام. ذلك يقول وإذا قصرت في طاعة أو خير عقبها ولامها بالمعروف بالسنة قالت عليه, لا تغالي في عقاب نفسك عشان ما تنكسرش أو تبتدي تنقبض عن الشر ويجي لك انقباض كده. أحيانا البعض بيغالي رفقا رفقا بالدب عشان توصلك, والشرع يعلمك الرفق مع نفسك. يقول ثم ألزمها بفعل ما قصرت فيه وبقضاء ما فوتته أو تركته, يأخذها بهذا التأديب حتى تطمئن وتطهر وتطيب. وتلك غاية مجاهدة للنفس. قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يقول والمسلم إذ يجاهد نفسه في ذات الله لتطيب وتطهر وتزكو وتطمئن وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورضاه. ذلك كان البعض يقول إيه قومي يا مأوى كل سوء, والله ما رضيتك لله طرفة عين, وكان يضرب نفسه بالصوت على رجله إذا كلا بعد قيام للبشر. ده علوه همة في ناس النهاردة, لا مع الفرائض لسه في الأول, ما تقولوش خد الصوت اهو أنا جاي بدعوك للتوبة وبدعوك للإسلام ومعايا الصوت اهو, بعد ما تروح تصلي تدي نفسك علقة عشان ايه هيرجع يديك الصوت وبعمل فيك ايه أخشى أن يلفعك به أو أن يلفعني به لأن أنا اللي أسأت ابتداء. لا رفقا. يقول واللي مش عارف يسأل, لا تستحيي مع السؤال عشان ما تتعبش. يقول وتصبح أهلا لكرامة الله تعالى ورضاه, يعلم أن هذا هو درب الصالحين وسبيل المؤمنين الصادقين, فيسلك مقتديا بهم ويسير معه مقتفيا آثرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفترت قدماه الشريفتان, وسئل عليه الصلاة والسلام في ذلك فقال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. أي مجاهدة أكبر من هذه المجاهدة؟ ويم الله. وعلي رضي الله عنه يتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا يشبههم, كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم, وكانوا إذا ذكر الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح, وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم. وقال أبو الدرداء لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا, الظمأ لله بالهواجر والسجود لله في جوف الليل ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطيب الثمر. وعاتب عمر رضي الله عنه وأرضاه نفسه على تفويت صلاة عصر في جماعة وتصدق بأرض من أجل ذلك تقدر قيمتها بمئتي ألف درهم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا فتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة بكاملها وأخر يوما صلاة المغرب حتى طلع كوكبان فأعتق رقبتين. فكان علي رضي الله عنه يقول رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى وما هم بمرضى, وذلك من آثار مجاهدة النفس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان أويس القرني رحمه الله تبارك وتعالى يقول هذه ليلة الركوع فيحيي الليل كله في ركعة, وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة. وقال ثابت البناني رحمه الله أدركت رجالا كان أحد يصلي فيعجز أن يأتي فراشه إلا حبوة, وكان أحدهم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام ويبلغ من الإجتهاد في العبادة مبلغا ما لو قيل له القيامة غدا ما وجد مزيدا, وكان إذا جاء الشتاء يقوم في السطح ليضربه الهواء البارد فلا ينام, وكان إذا جاء الصيف قام تحت السقف ليمنعه الحر من النوم, وكان بعضهم يموت وهو ساجد فاخرهم الشيخ كشك عليه رحمه الله تبارك وتعالى، اللي هم من ماتوا سجدا. وقالت امراه مسروق رحمه الله تبارك وتعالى: كان مسروق لا يوجد الا وثقه منتفختان من طول القيام، والله إن كنت لأجلس خلفه وقائم يصلي فأبكي رحمة له. وكان منهم من إذا بلغ الأربعين من عمره طوى فراشه فلا ينام عليه قط. ويروى أن امرأة صالحة من صالح السلف الصالح يقال لها عجرة مكفوفة البصر كانت إذا جاء السحر نادت بصوت لها محزون: إليك قطع العابدون دجى الليالي يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك، فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة السابقين، وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين، وأن تلحقني بعبادك الصالحين، فأنت أرحم الراحمين وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم. ثم تخر ساجدة ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. رزقنا الله وإياكم العمل بما نقول ونسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.